جراء قصف منزل في منطقة المنارة بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. وفي مدينة غزة دمرت غارة إسرائيلية محطة لتحلية المياه في حي التفاح شرقي المدينة، فيما قال المتحدث باسم بلدية غزة أنها لا تستطيع توفير المياه الصالحة للشرب بسبب قصف الاحتلال لمحطاتها، مشيرا إلى أنه لا يوجد وقود لتشغيل محطات المياه المتبقية في القطاع. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نحو 39 ألف طفل في غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما، مؤكدا أن نسبة الأطفال والنساء الذين قتلوا في الحرب تجاوزت 60% من إجمالي الضحايا. وقال الجهاز في بيان بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يحل في 5 أبريل نيسان من كل عام، إن من بين هؤلاء الأطفال حوالي 17 ألف طفل حرموا من كلا الوالدين. وأضاف البيان أن هؤلاء الأطفال يعيشون في ظروف مأساوية، حيث اضطر الكثير منهم للجوء إلى خيام ممزقة أو منازل مهدمة في ظل غياب شبه تام للرعاية الاجتماعية والدعم النفسي. أفادت مصادر محلية بتوغل دبابات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة، مشيرة إلى أن اشتباكات تدور بين المقاومين وقوات الاحتلال. وأشارت المصادر إلى أن حي الشجاعية أكبر أحياء مدينة غزة يتعرض منذ ساعات ليل أمس لعدوان إسرائيلي واسع، فيما أكد الإعلام العبري أن العدوان على الشجاعية يتم بغطاء جوي كثيف. بدوره أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم عن بدء توسيع عمليته العسكرية البرية في شمال القطاع وحي الشجاعية شرق مدينة غزة بهدف تعميق السيطرة وتوسيع منطقة التأمين حسب زعمه. استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، فيما واصلت القوات الصهيونية حملتها العسكرية في مناطق عدة بالضفة المحتلة. ومساء أمس اعترف الإعلام العبري باغتيال جنود الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا بدعوى إلقاء الحجارة على مركبات المستوطنين قرب قرية حوسان غرب بيت لحم جنوبية الضفة الغربية. ومن جهة أخرى قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 100 فلسطيني من الضفة الغربية خلال الأسبوع الأخير. برر الكيان الإسرائيلي سلسلة اعتداءاته العنيفة على الأراضي السورية ولا سيما القدرات العسكرية للجيش السابق بأنها رسائل موجهة إلى تركيا لوقف تمددها وحضورها غير المسبوق في هذا البلد. للمزيد عن الصراع التركي الصهيوني على كعكة سوريا بعد سقوط النظام السابق نتوقف عند هذا التقرير.
صراع تركي إسرائيلي يشتد لفرض هيمنة كل منهما على كعكة سوريا لتحقيق أهدافهما ومصالحهما. وطيس حرب التصريحات بين الطرفين اشتد مع وصف وزارة الخارجية التركية الكيان الإسرائيلي بأكبر تهديد لأمن المنطقة ونغارته على مواقع سورية تتسق مع نهجه في إحداث فوضى لتغذية الإرهاب بحسب تعبيرها. وطالبت الخارجية التركية تل أبيب بوقف سياساتها التوسعية والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، معتبرة تصريحات الوزراء الإسرائيليين تجاه تركيا استفزازية وتعكس سياسات عدوانية توسعية لحكومتهم العنصرية. ولكي تفرض أنقرة سيطرتها على أرض الواقع ستنشئ بحسب تصريحات عسكرية قاعدة تدريب جوية في البادية السورية ضمن إطار الاتفاق الخماسي التركي السوري العراقي الأردني اللبناني لتدريب جيش الإدارة السورية الجديدة ومحاربة الإرهاب. الكيان الإسرائيلي من جانبه برر سلسلة اعتداءاته العنيفة على الأراضي السورية بأنها رسائل موجهة إلى أنقرة لوقف تمددها العسكري وحضورها غير المسبوق على جميع الصعد، ليعلق وزير خارجية الكيان جدعون ساعر بأن أنقرة تعمل على تحويل سوريا إلى محمية.
نحن قلقون من الدور التركي ليس فقط في سوريا، فهي تلعب دورا سلبيا مقلقا في سوريا ولبنان والمنطقة ومناطق أخرى في العالم، فهي تجهد لتحويل سوريا إلى محمية، ولا يجب على سوريا أن تصبح محمية تركية.
وسبق ذلك تهديد وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس رئيس الإدارة السورية أبو محمد الجولاني بدفع الثمن إذا سمح لأي جهة بتغيير الوضع القائم في دمشق، مؤكدا بذلك تصريح المتحدث باسم الحكومة ديفيد منسر الذي حذر فيها دمشق من أي تصعيد. وتعتبر تل أبيب أنقرة بحسب تصريح مسؤول أمني لصحيفة جيروزالم بوست العبرية تحديا لمحاولتها التمدد وترسيخ وجودها العسكري عبر قواعد عسكرية وتدريب وتسليح القوات السورية.
أفاد الدفاع المدني في لبنان باستشهاد 4 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت قبل فجر اليوم شقة سكنية في مدينة صيدا جنوبي البلاد. وقال مصدر أمني لبناني إن المستهدف بالغارة القيادي في حركة حماس حسن فرحات استشهد مع نجليه وصهره، مضيفا أن طائرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين الشقة السكنية ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر. بدوره أفاد مصدر إعلامي بأن الاحتلال الإسرائيلي شن مساء أمس الخميس عدة غارات على مناطق في جنوبي لبنان بما في ذلك الناقورة والنبطية، ما أسفر عن أضرار في المناطق المستهدفة. أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الطيران الأمريكي عاود فجر اليوم شن غاراته العدوانية على محافظة الصعدة شمالي البلاد. وأوضح مصدر إعلامي في المحافظة أن العدو الأمريكي استهدف منطقة العصايد بمديرية كتاف، كما شن غارات على منطقة كهلان شرق مدينة صعدة. إلى ذلك نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في البنتاغون إقرارهم بأن الغارات التي تشنها الولايات المتحدة على مواقع القوات المسلحة اليمنية منذ أسابيع استنزفت الذخائر ولم تحقق سوى نجاحا محدود، بعكس ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد ما يسمى بسياسة الشعب اليهودي قلق ما لا يقل عن 60% من المجتمع الصهيوني المستمر من خطر الحرب الأهلية، كما كشف الاستطلاع عن تفاعل الصهاينة مع تصريحات الرئيس السابق للمحكمة العليا هارون باراك الذي حذر مكررا من خطر الذهاب باتجاه حرب أهلية في كيان الاحتلال. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. الاحتلال يواصل الإبادة في غزة وجيشه يتوغل في حي شجاعية ويشتبك مع المقاومين. مركز الإحصاء الفلسطيني يقول أن نحو 39,000 طفل في غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما. واستشهاد قيادي في حماس مع نجليه وصهره باستهداف إسرائيلي في صيدا جنوبية لبنان. في أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولا زال الحديث والكلام عن فقرات دعاء السماء الشريف لازلنا نتأمل معا ونحن نستفيد من كلمات علمائنا ومن كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، عندما ترشدنا إلى مضامين ومعاني وأسرار هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام أو لا زال الكلام في القسم الثاني بعد العشرين من هذا الدعاء الشريف، والذي يقول: وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر، إلى آخر الفقرات التي تفصل الكلام عن هذا القسم، القسم الثاني بعد العشرين من هذا الدعاء الشريف. واحدة من المعاني التي لا بد أن نقدم بها الكلام من باب المقدمة المفيدة أن الكلمات الخمسة التي تأتي وكل واحد منها تمثل قسما مستقلا بنفسه، الأربعة الأولى منها فصلتها الفقرات السابقة، فقط الكلمة الخامسة هي التي تكون بالفقرات التي نحن بصدد الكلام عنها، يكون لها التفسير ويكون لها البيان. فالكلمات: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك، إنما التفسير لها الفقرات التي سبقتها. أما كلمة وجبروتك فإنما يكون الكلام عنها والتفصيل لها في الفقرات التي تأتي من بعدها. والمفروض أن تقدر الكلمة أو أن يقدر الكلام في خصوص هذا القسم بهذا المعنى: وأقسم عليك ربي بجبروتك التي لم تستقلها الأرض. ونريد أن نفصل الكلام ونحن نقارن ما بين هذا القسم والقسم الذي كان في بداية الدعاء، القسم الثاني من الدعاء الشريف، الذي يريد أن يقول: وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه، الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك. الكلام في هذه الفقرات إنما يكون بحسب الظاهر من منطوق الكلمات ومعاني الفقرات، إنما لابد أن يكون عن الإنسان، فالذي له وجه ورقبة وصوت وقلب هو الإنسان. والحالة التي تصفها الفقرات تفيد انقياد الإنسان بعد خلقته، وكما هو واضح في الفقرات انقياد الإنسان إنما العبارة من مجمل كلمات الفقرات التي نقرأها في القسم الثاني. فهذا الانقياد نجده في معنى عنت له الوجوه، وفي معنى خضعت له الرقاب، وفي معنى خشعت له الأصوات، وفي معنى ووجلت له القلوب. وهنا إنما يراد أن يقال بعبارة أخرى إن الأشياء التي ذكرتها الفقرات، أي الوجه والرقبة والصوت والقلب، إنما فيها معنى الانقياد. وبعبارة أخرى الذي يعني عدم إمكانية الإنسان كمخلوق أن يخرج عن الطاعة لقوانين الله سبحانه وتعالى. هنالك قوانين حكمتها الإرادة الإلهية والحكمة الإلهية في وجود الإنسان، في خلقة الإنسان، في عطاء الإنسان، في نمو الإنسان، في فهم الإنسان، في دخوله إلى هذه الدنيا، في خروجه من هذه الدنيا. كل هذه المعاني إنما هي قوانين ربانية إلهية حكمت وجود الإنسان في هذه الحياة الدنيا. فالإنقياد إنما هو بهذا المعنى، أن هنالك قوانين من قبل الله سبحانه وتعالى، هنالك قضاء، هنالك قدر، هنالك خلقة، هنالك توزيع للرزق. كل هذه المعاني حكمت الخلقة الإنسانية، أي أن الخلقة بعد أن وجدت وتحكمت عليها تلك القوانين الإلهية، فإن الإنسان أو المخلوق الإنساني لا يفلت من حكومة تلك القوانين الإلهية. هذا المعنى هو في الفقرات القسم الثاني من الدعاء الشريف. نفس المعنى يمكن أن نجده في فقرات القسم الثاني بعد 20 من هذا الدعاء الشريف. يمكن أن نقول قسم ويمكن أن نقول قسم، لأنه القسم إنما ينبئ عن معنى يريد أن يقوله الداعي، ويمكن أن يمثل هذا القسم قسم مستقل بنفسه ومضامينه وفقراته. فالقسم أو القسم الثاني بعد 20 إنما يريد أن يقول أيضا ليس فقط الإنسان الذي هو منقاد لما يريد الله سبحانه وتعالى ولا يتمكن أن يفلت من حكومة القوانين الإلهية، كذلك كل المخلوقات الأخرى التي هي على ظاهر الخلقة، فالأرض والسماء والعمق الأكبر، البحار، الجبال، ومناكب الأرض، الخلائق بأجمعها، الرياح، النيران، كل هذه المعاني إنما هي خاضعة ومنقادة لما يريده الله سبحانه وتعالى أو للقوانين التي أوجدها الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة مهمة نشير إليها إشارة ولعله نقف عندها في اللقاء القادم إن شاء الله، أن غير الإنسان من المخلوقات أيضا لها الفهم والإدراك والتوجه الذي يمكن أن يكون به تفاعل هذه الموجودات عندما تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وعندما تدرك العظمة، وهو المعنى الظاهر من الفقرات. لاحظوا العبارات: انخفضت لها السماوات، لم تستقل لها الأرض، انزجر لها العمق الأكبر، ركدت لها البحار، خضعت لها الجبال، سكنت لها الأرض بمناكبها. كل هذه المعاني تنبئ عن مسألة مهمة جدا، أن هنالك انقياد من قبل غير الإنسان من المخلوقات. هذا الانقياد أيضا كان مع فهم، مع إدراك، مع وعي بما يريد أن يكون عليه هذا المخلوق. وهذا المعنى نحتاج أن نقف عنده، لعله الوقت لا يفسح لنا المجال، فنؤجل الكلام إلى اللقاء القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وجه فؤادك نحو باب محمد. القبيل إلى الإله الأوحد.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب، ونواصل الحديث في موضوع الوحدة الإسلامية في نظرية أهل البيت عليهم السلام ومجالات حل الاختلافات بين المسلمين.
يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
من الامتيازات المهمة التي تمتاز بها نظرية أهل البيت عليهم السلام هو أنه يمكن تقديم حلول معقولة عند وقوع الاختلاف في الآراء، بعكس النظريات التي تتسم بالجور لفرض الرأي الواحد على الأمة بالقوة والعنف، مثل ما حدث في إمارة وحكم بني أمية، حيث كانت بالسيف والتعسف، مع أنها كانت على الباطل، ولكن إمارة ومنهج أهل بيت النبوة كانت بالرفق والتآلف وحسن الأخلاق والورع ومحاربة الظالمين، وأن هامش ومجال الاختلاف لا يصح أن يبقى بدون حدود، وإلا لتحول المجتمع الإسلامي إلى النزاع والصراع والتمييز بين جماعات المسلمين، كما حدث ذلك في بعض أدوار التاريخ الإسلامي. وهذه الحدود يجب أن تتضح سواء على مستوى المجالات أو على مستوى الممارسة الفردية والجماعية، حيث تمثل نظرية أهل البيت المنهج الوسطي للوحدة الإسلامية بين النظريات الأخرى في حركة التاريخ الإسلامي. مستمعينا الأعزاء، يمكن تحديد مجالات هامش الاختلاف والتعدد بين المسلمين إلى ثلاث مجالات في نظرية أهل البيت عليهم السلام، سواء على المستوى النظري أو مستوى الممارسة العملية لهم. وتأتي في المقدمة مسألة الحرية الفكرية والعقائدية، فلا شك أن الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله عز وجل يملك صيغة عقائدية وفكرية واحدة ومحددة تضمنها القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة. فأهل البيت عليهم السلام يرون في أنفسهم أنهم أقرب الناس للقرآن الكريم والسنة الشريفة، ليس على مستوى الحفظ وتفسير اللفظ وفهم المعاني، بل على مستوى تفسير المعنى وتشخيص المصاديق الخارجية لهذه المفاهيم. فالقرآن موجود في كل عصر، وكذلك السنة النبوية، ولهما مصاديق ينطبقان عليهما. فدعا أهل البيت عليهم السلام المسلمين إلى الأخذ عنهم، وانتقدوا أولئك الذين ذهبوا إلى اعتماد الطرق والوسائل الأخرى بعيدا عن هذا المنهل الصافي. وهذا ما يؤيده ويؤكده حديث الثقلين المتواتر: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. نعم عزيزي المستمع، إزاء هذا الواقع وعلى المستوى العقائدي عمل أهل البيت عليهم السلام على توضيح الحقائق التي يعرفونها بالحكمة والموعظة الحسنة، وأسسوا المدارس وخرجوا العلماء والمتكلمين ورسموا الخطط والمناهج في الوصول إلى الهدف المقدس المتمثل بالمحافظة على الإسلام الأصيل ووحدة المسلمين، ولكن إلى جانب ذلك وجدوا من الضروري من أجل حفظ وحدة المسلمين وعلاقاتهم وروابطهم أن يتم التعامل مع هذا الاختلاف بواقعية تفسح المجال للتفكير الحر واستخدام العقل والمنطق والحركة الذهنية والفكرية من أجل الوصول إلى الحقيقة والتكامل. وتوجد في تاريخ مدرسة أهل البيت عليهم السلام محطات ومؤشرات واضحة تدلل على هذا التطور النظري والممارسة العملية لهم، وتأخذ حياة الإمام علي عليه السلام نموذجا لنجد مجموعة من المؤشرات. أولا، تصدي الإمام عليه السلام إلى جميع المشكلات والمسائل العلمية والعقائدية التي كان يطرحها أهل الكتاب وغيرهم ممن انفتحت عليهم الدولة الإسلامية في ظروف توسعها. ثانيا، دلالة الإمام علي للأمة والمسلمين بشكل عام أن يسألوه عن شؤونهم الحياتية والعقائدية والعلمية والقضايا المرتبطة بالكون والأرض والسماء، الأمر الذي يفتح مجالا واسعا للنظر والتفكير والتأمل والمطارحة الفكرية والعقائدية. ثالثا، التراث الفكري والعقائدي الذي يتركه الإمام علي عليه السلام من خلال خطبه ورسائله وأحاديثه وقضائه وكلامه وحكمه، فإن هذا التراث مليء بمعالم هذه الحرية الفكرية والعقائدية. عزيزي المستمع، ومثل هذا الانفتاح نجده في معالجة القضايا الفكرية والعقائدية والتاريخ والمجتمع في مدرسة الإمام الصادق والإمام الكاظم وغيرهم من الأئمة الأطهار عليهم السلام. ففي عهدهم انتشرت الفلسفة في البلاد الإسلامية بسبب انفتاح العالم الإسلامي ووجود الفرصة السياسية في الفترة التاريخية التي شهدت انشغال الدولة الأموية والعباسية، فقام أئمة أهل البيت عليهم السلام بمعالجة ذلك عن طريق حرية الفكر والعقيدة وفتح باب الحوار والمناقشات وتخريج العلماء والمتكلمين القادرين على مقارعة الفكر بالحجة والدليل والبرهان، بحيث كان ذلك يؤدي في الواقع إلى جمع شمل المسلمين ويساعد على تفاهمهم ووحدتهم. نعم، لقد كان أهل البيت عليهم السلام يسعون دائما لحل الاختلافات الناشئة من تعدد الآراء والنظريات حفاظا على وحدة المجتمع والأمة الإسلامية وعدم سقوطها وانزلاقها في أودية التفرقة والتأثر بالغزو الفكري اللا إسلامي.
يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
مستمعين الأفاضل، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله، يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
Thank you.
من أعلام المؤمنات.
آسيا زوجة فرعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية طيبة وأهلا بكم في أولى حلقات هذا البرنامج الذي نتعرف فيه على نماذج من الكوكبة الزاهرة لنساء بلغن مراتب الكمال والرقي ببركة تمسكهن بقيم السماء التي تضمن للإنسان سعادة الدنيا والآخرة، فكن في مواقفهن النبيلة هذه أسوة حسنة للنساء والرجال على حد سواء.
نبدأ أيها الأعزاء بذكر سيدة جليلة خلد القرآن الكريم ذكرها مثلا ساميا للذين آمنوا نساء ورجالا في ثباتها على الدين الحق وصدقها في حب الله جل جلاله. إنها آسية بنت مزاحم التي قال عنها الله عز من قائل في الآية 11 من سورة التحريم:
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
إذن هي امرأة فرعون، وهي من أفضل نساء أهل الجنة كما في الأحاديث المتواترة من طريق الخاصة والعامة التي تصرح بأن أفضل نساء الجنة أو خيرهن أربع: خديجة وفاطمة ومريم وآسية بنت مزاحم. كانت مؤمنة مخلصة تعبد الله سرا إلى أن قتل فرعون امرأة مؤمنة من أتباع موسى عليه السلام، فعاينت الملائكة يعرجون بروحها فأظهرت إيمانها، فأمر فرعون بالأوتاد فقتلها. وفي رواية مر بها موسى عليه السلام فشكت إليه بإصبعها فدعا لها بالتخفيف فلم تجد للعذاب مسا وألما.
مستمعينا الأفاضل، جاء في تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر في الجزء 61: كان فرعون قد اتخذ امرأة من بني إسرائيل يقال لها آسية بنت مزاحم، وكانت من خيار النساء ومن بنات الأنبياء، وكانت أما للمؤمنين ترحمهم وتتصدق عليهم وتعطيهم. وعندما عثر جنود فرعون على تابوت موسى الوليد وجاءوا به إليه، قالت لفرعون وهي قاعدة إلى جنبه:
هذا الوليد أكبر من ابن سنة، وإنما أمرت أن تذبح الغلمان لهذه السنة، فدعه وإنه قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، أي لا يشعرون بأن هلاكهم على يديه. فاستحيا فرعون وألقى الله عليه محبته ورأفته وقال لامرأته: عسى أن ينفعك أنت، فأما أنا فلا أريد نفعه. وروي عن ابن عباس أنه قال: لو أن فرعون عدو الله قال في موسى كما قالت آسية: عسى أن ينفعنا، لنفعه الله به ولكنه أبى للشقاء الذي كتبه الله عليه.
بسم سمعنا فاضل تذكر عدة من الأحاديث الشريفة أن الله سبحانه وتعالى أكرم هذه المؤمنة بأن جعلها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله في الجنة. ففي تفسير الميزان قال السيد الطبرطبائي: أخرج الطبراني عن سعد بن جنادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران وامرأة فرعون وأخت موسى.
نقول وامرأة فرعون على ما وردت به الروايات في كيفية قتلها، ففي بعضها أنه لما اطلع على إيمانها كلفها الرجوع إلى الكفر فأبت إلا الإيمان، فأمر بها أن ترمى عليها صخرة عظيمة حتى ترضح تحتها ففعل بها ذلك. وفي بعضها لما أحضرت للعذاب دعت بما حكى الله عنها في كلامه من قولها: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، إلى آخر الآية الكريمة، فاستجاب الله لها ورأت بيتها في الجنة وانتزعت منها الروح وألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح. وفي بعضها أن فرعون وتد لها 4 أوتاد وأضجعها على صدرها وجعل على صدرها رحا واستقبل بها عين الشمس.
مستمعينا الأفاضل، وقد آمنت آسية منذ أن رأت معجزة موسى عليه السلام أمام السحرة واستقر قلبها على الإيمان، لكنها حاولت أن تكتم إيمانها، غير أن الإيمان برسالة موسى وحب الله ليس شيئا يسهل كتمانه. وبمجرد أن اطلع فرعون على إيمانها نهاها مرات عديدة وأصر عليها أن تتخلى عن رسالة موسى وربه، غير أن هذه المرأة الصالحة رفضت الاستسلام إطلاقا. وأخيرا أمر فرعون أن تثبت يداها ورجلاها بالمسامير وتترك تحت أشعة الشمس الحارقة بعد أن توضع فوق صدرها صخرة كبيرة. وفي تلك اللحظات الأخيرة كانت امرأة فرعون تدعو بهذا الدعاء إذ قالت:
رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
وقد استجاب لها ربها. ويلاحظ أن امرأة فرعون كانت تستصغر بيت فرعون ولا تعتبره شيئا مقابل بيت في الجنة وفي جواره تعالى، وبذلك ردت على النصائح الناصحين في أنها ستخسر كل تلك المكاسب وتحرم من منصب الملكة ملكة مصر وما إلى ذلك، لسبب واحد هو أنها آمنت برجل راع كموسى. وفي عبارة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين تضرب مثلا رائعا للمرأة المؤمنة التي ترفض أن تخضع لضغوط الحياة أو تتخلى عن إيمانها مقابل مكاسب زائلة في هذه الدنيا.
لم تستطع بهارج الدنيا وزخارفها التي كانت تنعم بها في ظل فرعون والتي بلغت حدا ليس له مثيل، لم تستطع كل تلك المغريات أن تثنيها عن نهج الحق، كما لم تخضع أمام الضغوط وألوان العذاب التي مارسها فرعون. وقد واصلت هذه المرأة المؤمنة طريقها الذي اختارته رغم كل الصعاب، واتجهت نحو الله معشوقها الحقيقي. وتجدر الإشارة إلى أنها كانت ترجو أن يبني الله لها بيتا عنده في الجنة لتحقيق بعدين ومعنيين: المعنى المادي الذي أشارت إليه بكلمة في الجنة، والبعد المعنوي وهو القرب من الله أي عندك، وقد جمعتهما في عبارة صغيرة موجزة.
إخوتنا مستمعي إذاعة طهران، ونختم لقاءنا هذا من برنامج من أعلام المؤمنات بما رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق عن مقام هذه المؤمنة الجليلة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
أربع نسوة سادات عالمهن: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وأفضلهن عالما فاطمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال مولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام: أيها الناس، الزهادة قصر الأمل، والشكر عند النعم، والتورع عند المحارم، فإن عزب ذلك عنكم فلا يغلب الحرام صبركم، ولا تنسوا عند النعم شكركم. وقال عليه السلام: يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه، فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية، فلعلك معذب عليه، فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. سئل الإمام علي عليه السلام عن الإيمان والنفاق فقال: الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، فإذا عمل به العبد الصالحات نما وزاد، وكلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة حتى يبيض قلبه كله. فمن الإيمان ما يكون ثابتا مستقرا في القلوب، ومنه ما يكون عواري بين القلوب والصدور إلى أجل معلوم. وعلامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، وأن لا يكون في حديثك فضل عن عملك، وأن تتقي الله في حديث غيرك. فإذا كانت لكم براءة من أحد فقفوه حتى يحضره الموت، فعند ذلك يقع حد البراءة. وإن النفاق نكتة سوداء، فإذا انتهكت الحرمات نمت وزادت حتى يسود القلب فيطبع بذلك الختم ثم تلا.
كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي. أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. أعطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي. أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.
السادسة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة. أصحابكم في أخذ العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الاحتلال يواصل الإبادة في غزة، وجيشه يتوغل في حي شجاعية ويشتبك مع المقاومين. مركز الإحصاء الفلسطيني يقول إن نحو 39 ألف طفل في غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما. القوات اليمنية تشتبك مع حامل طائرات أمريكية وتفشل هجومين جويين على البلاد. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أفادت مصادر طبية باستشهاد 34 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، لا يقل عن 17 منهم جراء قصف منزل في منطقة المنارة بمدينة خان يونس جنوب القدس.